أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بعدما تم الكلام في الكتاب بما يرتبط بالحاجة إلى علم الرجال نفيا وإثباتا بعد تعريف علم الرجال وذكر الأمور المرتبطة بمقدمة هذا العلم، تعرضنا لمبحث تخريج قول الرجالي أو المدرك في وجه الرجوع إلى الرجاليين، وتعرضنا لهذا المطلب طبعا مفصلا، وجل ما كان عبارة عن عرض وشيء من المناقشة حول هذا المطلب، وذكرنا في ختام ذلك المطلب بل في ختام الكلام حول كل نظرية أن حسم النتيجة في ذلك المطلب يتوقف على معرفة طريقة كل واحد من الرجاليين القدماء كيف كان يعمل. في الكتاب هنا بعدما ذكر الحاجة إلى علم الرجال بدأ بالكلام حول تعريف الكتب الرجالية، فبدأ أولا بالكتب الرجالية للقدماء، ثم بعد ذلك تدرج في الكتب الرجالية من المتأخرين إلى متأخري المتأخرين إلى المعاصرين. ولا يخفى أن هذا البحث الموجود في الكتاب ينفعنا كثيرا في حسم النتيجة، أنه الرجاليون كيف كانوا يعملون؟ كانوا يجتهدون ويحدثون؟ أم كانوا ينقلون أخبارا حسية؟ أم ماذا كانوا يعملون؟ نبدأ فعلا بمقدمة تعرض لها الشيخ السبحاني حول كل الكتب الرجالية القديمة. خلاصة هذه المقدمة أو مفاد هذه المقدمة أنه علماء الشيعة رحمة الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين قد اهتموا كثيرا بعلم الرجال، فألفوا وصنفوا وكتبوا وبحثوا ما يرتبط بآحاد الرواة، حتى أنه ظهر بعض الكتب الرجالية في القرن الهجري الثاني بل في القرن الهجري الأول، وهو كتاب عبيد الله بن أبي رافع الذي كان في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، دون فيه أسماء الصحابة الذين كانوا مع أمير المؤمنين شايعوه وحضروا حروبه وقاتلوا معه. وفيما بعد ذلك أيضا ظهر كتاب لعبد الله بن جبل الكناني ولابن فضال، والكتاب المعروف لابن محبوب في القرن الثاني والقرن الثالث الهجري، واستمر هذا الأمر إلى القرن الرابع وما بعد ذلك زمن الغيبة الصغرى في القرن أواخر القرن الثالث إلى زماننا. ولكن المشكلة أن ليس الكثير، كل هذه الكتب القديمة ما قبل القرن الثالث الهجري لم يصل إلينا منها شيء، كلها لم يصل منها شيء. نعم الموجود منها ما مثلا ينقله بعض القدماء عن تلك الكتب، وإن كانوا لا يصرحون عادة أنهم ينقلون عن تلك الكتب. نعم الكشفي كما سنذكر بعد قليل ينقل عن ابن فضال، لديه بعض الروايات عن ابن فضال، ولا من غير من المحتمل كثيرا أن يكون ما ينقله عن ابن فضال عبارة عن الموجود في كتاب ابن فضال على ابن الحسن بن فضال، وأيضا ينقل أحيانا عن ابن محبوب، فمن المحتمل أيضا أن يكون نقله عن كتاب ابن محبوب، ولكن كتصريح لا يوجد تصريح منهم أن هذه الكتب موجودة بين أيديهم وأنهم نقلوا فعلا عنها. الشيخ هنا ذكر أن هناك أصول رجالية ثمانية. طبعا المعروف إذا تطالع كتب الرجال كتب الكليات أو كتب الفوائد الرجالية، المعروف أن عدد الكتب الرجالية والأصول الرجالية 4 أو 5، يعني كتاب الشيخ الطوسي وكتاب الشيخ النجاشي وكتاب من بعد؟ كتاب الكشي نعم هو أربعة، ورجال البرق بيصيروا خمسة. ولكن الشيخ السبحاني أضاف في البحث هنا كل ما هو من كتب القدماء، وإن كانت فائدته بسيطة قليلة نادرة. أبو غالب الزراري ومشخة الشيخ الطوسي ومشخة الشيخ الصدوق، وطبعا هناك بحث مستقل حول كتاب ابن الغضائري، كتاب الضعفاء لابن الغضائري. فعلا نبدأ بما يرتبط برجال الكشي. رجال الكشي مؤلفه هو محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي، أحيانا يقال ابن عبد العزيز، أحيانا يقال محمد بن عمر، وقد يقال أحيانا محمد بن عبد العزيز. هذا أصلا رائج في علم الرجال وفي كتب الأحاديث وبين العرب، تارة ينسبون الشخص إلى أبيه وأخرى ينسبونه إلى جده، وهذا أمر رائج. وثالثا يكنونه فيقولون الكشي النجاشي ما شاكل ذلك، أو أبو عمرو. كش بلد معروف من مناطق سمرقند. سمرقند وين بتصير؟ لإيران قريب، سمرقند قريب أفغانستان بتصير عمليا. هذا البلد طبعا فيه مجموعة من العلماء والمؤلفين، واختلف في ضبط كلمة كش، هل هي الكشي أو الكشي. شيخ النجاشي قال الكشي، ولكن المهندس البرجندي بكتابه مساحة الأرض والبلدان والأقاليم، مساحة الأرض والبلدان والأقاليم، الكشي. والأمر سهل، الشيخ الكشي لا شك ولا ريب في وثاقته وفي كونه من أعيان علماء الشيعة، فقد وثق، فقد ترجمه الشيخ النجاشي قائلا محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمرو كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا، وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه. نحن سيأتي معنا أستاذ الكشي والعياشي، وتخرج عليه في داره التي كان مرتعا للشيعة وأهل العلم، له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. هذه حنوقف عندها بعد قليل في المطالب المرتبطة بالكتاب، كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. شيخ الطوسي أيضا في الفهرست والرجال ترجم للشيخ الكشي، فقال في الفهرست ثقة بصير بالأخبار والرجال حسن الاعتقاد له كتاب الرجال، وقال في الرجال ثقة بصير بالرجال والأخبار مستقيم المذهب. لنقف قليلا عند أستاذ الكشي وهو العياشي أبو الناظر. العياشي هو أبو الناظر محمد بن مسعود بن محمد بن عياشي السلمي السمرقندي، بل منطقة وحدة يعني هو الكشي. ثقة أيضا من الثقات وعيون الطائفة، وكما نقل أبو جعفر الزاهد أنفق أبو النضر على العلم والحديث تركة أبيه. نعم، وكانت 300,000 دينار يعني ثروة كبيرة، 300,000 دينار. وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قار أو معلق، مملوءة بالناس من الناس، وله كتب تتجاوز على 200، فاتح حوزي ومركز أبحاث ومركز تحقيق وكل شيء الشيخ العياشي. أما بالنسبة لكتاب الشيخ الكشي فهناك اختلاف أيضا في اسم الكتاب، هل هو معرفة الرجال، هل هو الرجال، أم أنه معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين، أو معرفة الناقلين. في الحقيقة أقرب شخص إلينا كان لديه نسخة من هذا الكتاب هو السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس يعتبر من المتأخرين بطبيعة الحال. نعم، السيد ابن طاووس شارك في تبويب وتنظيم هذا الكتاب، وأسمى الكتاب بعد تنظيمه وتبويبه بحل الإشكال في معرفة الرجال، وأيضا يقال بأن هذا حل الإشكال كان موجودا عند الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. ولكن المشكلة أن الموجود في زماننا اليوم من كتاب الشيخ الكشي لا الكتاب الذي ألفه هو ولا الكتاب الذي بوبه السيد ابن طاووس، وإنما الموجود بين أيدينا اختيار الرجال أو اختيار معرفة الرجال، وهو كتاب الشيخ الطوسي الكشكي الذي اختصره نظم مقدارا منه أعاد ترتيبه الشيخ الطوسي وأسماه اختيار معرفة الرجال. والشاهد على ذلك نغير في الشيخ الطوسي أنهم يعدونه من كتب الشيخ الطوسي أصلا، وهو عده من كتبه. نعم. على أي حال القدر المتقدر أن الموجود بين أيدينا اختيار معرفة الرجال هذا الكتاب الملخص من قبل الشيخ الطوسي هذا للشيخ الكش. ميزة هذا الكتاب أنه يترجم أصحاب الأئمة بالترتيب، يذكر الروايات الواردة عن الأئمة بالنسبة لكل واحد من أصحابهم الذين ترجمهم. طبعا بطبيعة الحال الروايات تتضمن تضعيفا توفيقا مدحا ذما، يذكر الروايات المادحة والذامة مع بعضها البعض، وعادة لا يعلق، قل ما يعلق، بس بينقل الروايات، بيقول لك حمدوي عظم ينقل سري حمدوي بكتاب الشيخ الكشي أو أبو النضر أو ابن نوح أو عن علي بن حسن بن فضال أو عن صفوان عن هؤلاء، وينقل رواية تنتهي إلى أحد الأئمة عليهم السلام ويقول فلان الفلان طار فقصصناه مثلا، فلان الفلان ثقة، حيجي معنا هذا إن شاء الله محمد بن سنان طار فقصصناه. أما عن كيفية تهذيب الكتاب فيقول المحقق القهبائي أنه كان، يعني هل عم ينقل لك الشيخ القهبائي أن الكتاب الذي قبل أن يهذبه الشيخ الطوسي كيف كان؟ يقول كان الكتاب في الأصل كتابا للرجال العامة والخاصة، فالشيخ الطوسي يعني للسنة والشيعة، الشيخ الطوسي هذبه وأخذ منه رجال الخاصة فقط، ولكن مما قد يضعف هذه الفكرة التي ذكرها الشيخ القهبائي أنه في كتاب الكشي هناك مجموعة من الرواة العامة في الاختيار. طبعا هذا يمكن أن يناقش، يمكن أن يجاب عنه، أنه يعني لا يضر إذا هذبه وكان مثلا نصفه للخاصة ونصفه للعامة من ناحية الكم، إذا بيقيله 10-15-20 راوي مقابل عدد الأكبر والأكثر هو للخاصة هذا لا يضر، خاصة إذا كان هؤلاء العامة ممن روى عن الأئمة عليهم السلام، ليه؟ لأنه الغرض الأساسي هو الرواة عن المعصومين عليهم السلام. لا ما الظاهر ذكر دليل. إيه هو يعني بيستظهر شيء نتيجة التتبع، هو طبعا من المتتبعين القهبائي ومن لا لا مش الظاهر ما الظاهر. طبعا مما أضافه الشيخ الطوسي كميزيات وميزات لكتاب الشيخ الكشي أنه خفف منه الأخطاء. هلأ ما هي طبيعة الأخطاء التي كانت موجودة والاشتباهات والهفوات؟ يمكن أن يكون بعضها أخطاء إملائية، يمكن أن يكون بعضها خلط بين أسماء الرواة، أو مثلا خلط فيما يرتبط ببعض الروايات بالنسبة لهذا الراوي أو ذاك الراوي. على أي حال نحن لا نعلم بالتفصيل ما يعني، لأننا لم نطلع على النسخة الأصلية اللي هي ما كتبه الشيخ الكشي، فلا نعرف ماذا صنع الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي ما صرح ما الذي صنعه، ولكن الذي نعرفه الذي يفيدنا من ناحية علمية أن الكتاب وصل إلى يدي الشيخ الطوسي وهو يعلم نسبة الكتاب إلى الكشي، ومع ذلك بعد ذلك هذبه وشذبه. بقي عندنا شيئان فقط. الأمر الأول، الشيء الأول، أنه من الناحية العلمية والمعرفية والنتيجة الرجالية من المهم كثيرا معرفة كلمات المعصومين في حق الرواة، وهذا ما يذكره الشيخ الكشف. طبعا هو من عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وأصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري كان يؤلف. كيف عند السنة كتاب الطبقات لابن سعد أنه بيقسمهم، أفرض سنة سنة أو 10 سنين 10 سنين أو 5 سنين 5 سنين وهكذا. الشيخ الكشف عمل نظمهم بطريقة شو، لا أو الشيخ الطوسي أصحاب الأئمة بالترتيب. بقي شيء أخير وهو أنه ثمة إشكال يرتبط بكتاب الشيخ الكشف. ما هو؟ مش موجود بالكتاب هذا الإشكال، أن كلام السيد ابن طاووس في فرج المهموم من أنه وجد أو وجد أنه أملى علينا الشيخ الجليل، لا الشيخ السيد ابن طاووس، هذه العبارة لا، أملى علينا الشيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، وكان ابتداء إملائه يوم الثلاثاء 26 صفر 456 بالمشهد المقدس الغروي، فإن هذه الأخبار اختصرناها من كتاب الرجال. جيد؟
456
إيه؟ صحيح. الإشكال وين هو؟ أن هذا الكلام من قبل السيد ابن طاووس يثبت لنا أن الشيخ قد اختصر الكتاب، ولا يثبت أن الموجود لدينا هو الأصل، صح؟ يعني هذه العبارة تثبت أن الشيخ الطوسي اختصر كتاب الكشف، ولكن لا تثبت لنا أن الموجود بين أيدينا أو الموجود لدى السيد ابن طاووس هو أصل كتاب الشيخ الكشف. الجواب عن هذا أن الشيخ الطوسي صرح في بعض كتبه أنه أو في الكتاب قال أن هذا الكتاب الذي اختصره هو كتاب الشيخ الكشي، تعرفته؟ يعني بناء على نقل السيد ابن طاووس فقط وفقط يثبت عندنا تاريخيا أن الشيخ الطوسي اختصر كتاب الشيخ الكشف، لاحظته؟ أما هذا الذي بين أيدينا هل هو كتاب الشيخ الكشف أو ليس كتاب الشيخ الكشف المختصر أو غير المختصر، هذا لا تثبته، لأن الشيخ الطوسي ضمن الكتاب صرح بعض التصريحات أن هذا هو كتاب الشيخ الكشف، أو حتى في المقدمة صرح أن هذا كتاب الشيخ الكشي، فيكون قد ثبت لدينا أن الذي بين أيدينا هو مختصر كتاب الشيخ الكشي. لا، حسب الظاهر نحن ما عندنا دليل على أن الموجود الآن هو نفس الكتاب الموجود لدى السيد ابن طاووس. نعم، هي هالعبارة بالدقة، هي واخترت ما فيها. ما أدري. ألا لما عبر اختصرناها، الاختصار لا يقتضي تصرفا. حذف. اختيار. اختيار تلخيص يعني. ما تصرف، ظاهر كلمة الاختيار أنه لم يتصرف، بقول لك أنا اخترت منهم، ما تصرفت بمعنى ما زدت شيء. ايه ممكن كنا قصد لخصت، ايه حافظت على المضمون وقللت، هذا معنى هيك. ما أدري أنتوا شو بتصبروا. نقص، صحيح نقص، بس مش معناته تصرف في المضمون باجتهاده. ايه اختيار يعني موجود، نقت شيء دون شيء. هل أدي
لما تكلمنا هي ذكر الروايات في حق
ممكن ساعتها ان احنا هلا بنشوف تعارض الروايات على تضعيف، ممكن شيء له كذا شيء من التضعيف،
ممكن ممكن بهذا الطريقه هذا مش بعيد انه
التغيير بالمضمون.
لا هو اكيد في تنقيص تغيير بالمضمون،
مره عم نقص بس انه لا اضر بالمضمون، مره عم نقص بس هذا كانوا على اساس يجمعوا القرائن مثلا، لا صار عم يزايد نفس المضمون.
لا بحسب الظاهر خبره الشيخ الطوسي وعلميته وكذا لا تقتضي هكذا تصرف، انه هو والله جايبين 20 روايه بضعفه لفلان هو جاب 10 مثلا او 5 بس. عم اقول لك هي في الحقيقه طبيعه تصرف الشيخ الطوسي بكتاب الشيخ الكشي كل الاحتمالات مفتوحه للاخر يعني، ولكن من الناحيه العلميه الذي يفيدنا انه فينا نعتمد على كتاب الشيخ الكشي، فينا نعتمد على غايه ما في الباب من نطلع بالسند، سند الشيخ الكشي لتوثيق الراوي كام او غير كام، مع مين الروايه. وميزه ثانيه انه الشيخ الكشي اخبارات، يعني اذا تعارضوا الاخبارات بنعمل قواعد التعارض، يعني لا اهل خبره ولا اطمئنان، لا 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 اخبارات حد حسيه واضحه، كيف كتب الشيخ الكليني الكافي بقلب روايات حول الموضوعات، كتب الشيخ الكشي بقلب روايات حول وفاقه وضعفه طبقات الرواة. هذا الكتاب الأول ليش قدموا؟ لأنه لعل هذا الكتاب هو الأقدم. طبعا من ميزات الكتاب أنه تعرض لألف ومية وواحدة وخمسين شخص أو ألف ومية وخمسين شيخ الكشف، ذكر فيه أسماء 520 شخص، ضعف مجموعة كبيرة ووثق مجموعة كبيرة أكثر. في مكررات الكتاب الثاني والأصل الرجال الثاني وهو رجال الشيخ النجاشي أو ما يعرف عنه تعريفه أو تسمية الثاني له فهرست أو فهرست أسماء مصنفي الشيعة، مثل ما أرينا ذكره من مقدمة الشيخ الكليني إن هو كان يؤلف فهرستا يشتمل على أسماء مصنفي الشيعة وما مرتبط بأحوال وأمور وما شاكل ذلك. الشيخ النجاشي في كتابه بعد ما نحكي بعد شوية بس نذكره هو بالبداية لم يعد بالتوثيق، بمقدمة كتابه ما وعد بالتوثيق والتضعيف. نعم بأول الجزء الثاني من كتابه وعد بالتوثيق والتضعيف، العبارة اللي أريناها سابقا. شيخ النجاشي تعرض لألف ومئتان وأربعين راوي، وثق أو مدح 640 راوي، ضعف 200، فبيبقى عندنا قداش؟ يعني عندنا 840 راوي هو اللي تعرض لهم بالتوثيق أو التضعيف، بقي عندنا 400 راوي ما تعرض لهم، إما أهملهم أو نص على جهلتهم. يعني بالنتيجة فائدة كبيرة 840 راوي. شيخ النجاشي من هو؟ هو أبو العباس، وأحيانا بيقولوا له أبو الحسين، أحمد بن علي بن أحمد بن العباس المشهور بالنجاشي. طبعا هو ترجم نفسه بنفس كتابه الشيخ النجاشي، فقال أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن النجاشي الذي ولي أو ولي الأهواز وكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله وكتب إليه رسالة، رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة. ولم يرى لأبي عبد الله عليه السلام مصنف غيره، يعني الإمام صنف رسالة، كتب رسالة لإله لمين؟ لجده الكبير الشيخ النجاشي. مصنف هذا الكتاب بعده عم يحكي عن مين؟ عن ترجمة الشيخ النجاشي لنفسه. له كتاب الجمعة وما ورد فيها من أعمال من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، وكتاب أنساب بني ناصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم، وكتاب مختصر الأنوار، وكتاب مواضع النجوم التي سمتها العرب. طبعا سبب تأليف الكتاب هو ذكر. نقرأ جزء من المقدمة من الديباجة: فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف، مع أنكم علماء قدماء ما في مصنفات وكتب، وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف له على أخبارهم ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحدا فيعرف منه، ولا حجة علينا لمن لا يعلم ولا عرف. وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر. فقد إنه فلان عنده كتاب كذا، فلان عنده كتاب كذا بسند. نعم. جيد، هذا مفيد إن شاء الله بس يجي. نعم. إلى أن قال: على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسم، وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحد إن شاء الله، وذكرت لكل رجل طريقا واحدا حتى لا يكثر الطرق فيخرج عن الغرض. طبعا الشيخ النجاشي المعروف عنه أنه من مشايخ هذا العلم وهذا الفن، هو علم الرجال أو علم الفهارس. شوف العلامة أنت في الخلاصة عبر بأنه ثقة معتمد عليه لك كتاب الرجال، نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة وإلى آخره. أيضا المحقق الحلي بالمعتبر اعتمد على الشيخ النجاشي في مواضع كثيرة، وغالبا أن كل من تعرض للشيخ النجاشي ماذا؟ مدحه، ومدحه بمدح كبير. بعد ذلك يذكر الشيخ حفظه الله أمور خمسة تعتبر خصائص لكتاب الشيخ النجاشي، طبعا سنضيف إليها بعض الأمور الأخرى. الأمر الأول أنه الظاهر أن كتاب الشيخ النجاشي مختص بروايات الشيعة، لأنه ذكر أصحابنا بالمقدمة، وهنا يأتي بحث أنه هل نستطيع أن نستكشف من ذكر الشيخ النجاشي للراوي أنه شيعي أم لا. أفرض ذكر الراوي، نحن ما بنعرف أن هذا الراوي شيعي ولا مش شيعي، هل ذكر الشيخ النجاشي له في كتابه دال على أنه شيعي؟ أقول نعم. لا، لأنه من لم يكن شيعيا نص على كونه عامة. لاحظ المدائني والطبري كل واحد من العامة ينص، بل في بعض الأحيان ينص على من كان شيعيا غير 12، في بعض الأحيان يسكت بقول واقفي بقول فطحي، بعض الأحيان يسكت. فإذا ما يفيدنا كمن خاصية أولى أنه ذكر الراوي في كتاب الشيخ النجاشي يدل على أنه شيعي بالمعنى العام. الخاصية الثانية أنه غالبا يوفق ويضاعف. الشيخ النجاشي في الأغلب الأعام يتعرض لحال الراوي من الوثاقة والضعف ومشاكل ذلك. طبعا ليس كل راوي يترجمه الشيخ النجاشي يتعرض لتوثيقه أو تضعيفه في نفس ترجمته. في بعض الرواة يتعرض لتوثيقهم وتضعيفهم في ترجمة غيرهم، وأما في ترجمتهم لا يتعرض لتوثيقهم وتضعيفهم. مثلا تقريبا نعم في بعض الرواة لهن اثنان إخوة فيتعرض لترجمتهما كل واحد على حدة، ولكن التوثيق يتعرض له في أحدهما دون الآخر، مثل في وأخوه أوثق منه في هذه العبارة بيستفيد الحسين. حسن والحسين يمكن وأخوه أوثق منه في عبارة، فوثق اثنان بهالعبارة، اثنيناتهم ثقة بس واحد أوثق من الثاني. في بعض الأحيان يتعرض لتوثيق أو تضعيف راوي في وثاقة أو ضعف راوي آخر لا ربط له به. فالواحد هذه تدعونا إلى أنه الواحد أنه فتحنا كتاب النجاشي ما لقينا ما دغري بيعمل بحث بيمشي الحال بهالأيام. بس كيف بيعمل بحث بيمشي الحال، لأن الاسم الواحد شو بيعمل قد يكون وارد 30 مرة بكتاب الشيخ النجاشي. ليه؟ مثلا أخبرنا بجميع كتبه فلان، طب هذا فلان اللي أخبره بجميع كتبه أخبره بكتب جماعة من الناس، فبيكون تعرض له 10 مرات 20 مرة، ومع ذلك أيضا ترجم له، ومع ذلك مثلا وثقه أو ضعفه. فأحيانا يتعرض لشخص في أحيان بعض الأشخاص أكثر من 30 و40 مرة ذكر أسماءهم بكتابه، مش مترجمهم بكتابه، مذكورة أسماءهم بكتابه. فالمسألة بدها تتبع شيء من الدقة حتى الواحد شو يحسم النتيجة. نعم، هناك بحث آخر ذكره السيد الداماد وقبله صاحب المستدرك، مرتبط به الخاصية الثانية المرتبطة بالجرح والتعديل، أنه إذا أهمل الشيخ النجاشي واحدا من الرواة، إخوان عدم التوثيق والتضعيف أعم من أن ينص على جهالته وأن يهمله. يهمله شو يعني؟ بقول فلان كوفي عربي مش عارف شو وبيكمل خلص وانتهى. هل إذا أهمل الشيخ النجاشي القول في رجل من الرجال هل يدل ذلك على أنه ثقة؟ يعني هذا غير مطعون فيه، غير مغموز فيه، أو لا هذه لا تدل على ذلك؟ ذهب السيد الدماد وقبله صاحب المستدرك الشيخ النوري قبل هالفكرة، ولكن في الحقيقة هالفكرة ما في دليل عليها. يعني هل يدل على أنه لا مغمز فيه وبالتالي هو ثقة أم لا؟ قلنا أول شيء أنه ثقة، استكشفوا أنه ثقة، نعم، ولكن هذا غير ثابت. فالشيخ النجاشي كتابه طارحه أسماء فهرس مصنفي الشيعة لا أكثر ولا أقل، وهو لم يأخذ على عاتقه أنه يذكر فهرس مصنفي الشيعة الممدوحين أو المذمومين حتى نستكشف هيك شيء، خاصة أنه في القسم الأول من الكتاب لم يعد بالمدح والذام ولا بالتوثيق والتضعيف. فالرجل استطرادا بيكون وثق وضعف، لاحظته؟ فإذا لكن هو بالقسم الأول من كتابه ما كان واعد بالديباجي أنه يوثق وضعف، فعرينا الديباجي هو في الجزء الثاني وعد. قبل أن يعد ما بتقدر تقول أنت إذا أهمل شخص يعني هذا ثقة، حتى بعد أن يعد إذا أهمل شخص لا يدل على أنه ثقة، صح؟ بس ممية من أصل 200، من أصل 1200 قد يكون 500 منهم استطرادا و300 بعد الوعد، يعني هذه بدها بحث دقيق أنه هو بعد الوعد كم واحد تعرض له بالتوثيق والتضعيف بعد الجزء الثاني، لأنه قبل الجزء الثاني أكيد استطراده لأنه ما وعد. على أي حال القول بأن من أهمله الشيخ النجاشي أهمل توثيقه وتضعيفه هو غير مغموز فيه، هذا لا دليل عليه. نعم، من ذكر اسمه الشيخ النجاشي الظاهر أنه شيعي، الظاهر أنه شيعي. لا، لأنه صرح بأول الكتاب أنا عم بذكر أسماء مصنفي الشيعة، ومن كان غير شيعي عم ينص عليه، فنصفر أنه شيعي. طبعا هي بتفيدنا عند من مثلا لا يقبل روايات الموثقة مثلا، وأم بأصالة العدالة ما بيقبل، بتفيدنا هي بالروايات الموثقة يعني عن غير الشيعة. ظهر هيك لأنه تعرض لبعض من هو فتحي أو واقفي حتما ولم يعلق. إمامية مش إثنى عشرية. لا، بيكون هذا يعني من الشخص سبحانه اللي عطل العبارة، بيكون هذا حملت على عمومها لأنه بيكون اشتباه. لا، لأنه الشيخ النجاشي من الواضح أنه تعرض لبعض الرواة الشيعة من الواقفة وما علق عليهم شيء. العامة نص عليهم، بس الواقفة ما نص عليهم ولا تعرض لإلهم. بعضهم نعم، بعضهم تعرض لإلهم، فدلالتها على أنه شيعي وإثنى عشري مش كتير واضحة. نعم، هذا عم يقوله بالضبط. طبعا طبعا، ما يعني ما أخذ على نفسه أن لا يتعرض لمذاهب الشيعة أو يتعرض لمذاهب الشيعة، ما وعد، وعد أنه الشيعة بس بالمعنى العام. ايه موجودين، ايه موجودين. الشيخ السبحاني هلا جايب بعض النماذج عن مسألة تانية مرتبطة، هم موجودين يعني، بنجيب لكم يوم منصير مثلا. الخاصية الثالثة في الكتاب أنه الرجل متثبت، من يطالع كتاب الشيخ النجاشي بيشوف أنه شخص دقيق ومتثبت، ولذلك ذهب جمع من علماء الرجال المتأخرين لأنه أثبت وأدق علماء الرجال الشيخ النجاشي، يعني على الشعرة بيحكي. إذا غمزوا بشخص بقول ولم نعلم وجه غمزهم، إذا ضعفوا شخص بقول وما أدري ما رابه فيه، لهالدرجة الرجل دقيق. أيضا سعة اطلاعه من خصائص الكتاب الخاصية الرابعة، سعة اطلاع الشيخ النجاشي على ماذا؟ على علم الرجال والأنساب والتراجم وما شاكل ذلك، وهذا واضح أنه مؤلف في هذا العلم كتب أخرى مثل ما أرينا، مثل كتاب أنساب بني نصر بن قعين، مثل كتاب الكوفة وما فيها من الفضائل، هذه كلهم بيتعرض فيهم لشو؟ لأحوال أشخاص وأوضاعهم، يعني الزلمة متتبع وابن هذا الفن. البحث الأخير، نعم طبعا لأنه خاصة من مشايخه للشيخ النجاشي، استكمالا لهذه النقطة، ابن الغضائري، إسا من مشايخه من الذين استفاد منهم ابن الغضائري، وأحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي، وأحمد بن محمد ابن الجندي، ابن الجندي بيعتمد عليه في كثير من الأحيان أيضا، وأبو الفرج محمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق الكاتب، وكتار من علماء هذا الفن، يعني هو رجل متخصص إذا صح التعبير شيخ النجاشي. الأمر الأخير الذي ذكره هنا في الكتاب أن الشيخ النجاشي ألف كتابه هذا بعد فهرست الشيخ الطوسي. ليه؟ لأنه الشيخ النجاشي ترجم الشيخ الطوسي وذكر أن له كتاب الفهرست، فأكيد بده يكون كتاب الفهرست مألفه قبل الشيخ الطوسي. أيضا الشيخ النجاشي بحسب الظاهر ناظر لكتاب الشيخ الطوسي اللي هو الفهرست، بل ينقل عن السيد البروجردي رحمة الله تعالى على أن كتاب الشيخ النجاشي يشكل مثلا كتعليقة أو تذييل لكتاب الشيخ الطوسي اللي هو الفهرست. الشيخ النجاشي اختلف في وقت وفاته، من نتعرض لهذه بنرجع نتعرض لبعض النقاط المهمة أيضا. فالمعروف أنه توفي سنة 450، ولكن هناك قول إلى أنه توفي سنة 463 للهجرة. إذا كان بقي لسنة 463 للهجرة فهو حي إلى هذه السنة، وهذا مثلا له بعض الفوائد المرتبطة ببعض الرواة وما شاكل ذلك. بقي حيا إلى هذا الزمان، نعم. هذا يعني تترتب عليه بعض الفوائد لأنها ليست بتلك الفوائد الكبيرة. بقي عندنا يا إخوان مطلب جدا مهم، وهو أن بعض العلماء في حال التعارض يقدمون كلام الشيخ النجاشي على كلام غيره، عادة على كلام الشيخ الطوسي، وذلك لوجوه. الوجه الأول، طبعا بعض الوجوه هي بعض الوجوه التي تقدمت من خصائص كتاب الشيخ النجاشي، أن كتاب الشيخ النجاشي متأخر عن كتاب الشيخ الطوسي، فهو متعرض وبان ومتعرف على من تعرض له الشيخ الطوسي وناظر إليه. الوجه الثاني، هذه كتير بيصر عليها، أن الشيخ النجاشي متخصص والشيخ الطوسي مكثر في العلوم. وعقلائيا المتخصص بيكون شو؟ أضباط وأدق من المكثر. أتخيل أنت شخص بيكتب بكل العلوم، شخص بيكتب ياخذ بعلم واحد بيكتب اثنيناتهم محصلين، مش عم نفرض هذا اللي بيكتب بعلم واحد لكسل أو لضعف، لا، اثنيناتهم جيدين. طبيعة الحال المتخصص سيكون وضعه أفضل. الأمر الآخر للترجيح أنه شيخ النجاشي عرف عنه أنه من أهل هذا الفن، يعني ألف بهذا الفن، صاحب الرجال اللي هن شو من أهل هذا الفن، يعني ركز أكثر على هذا العلم دون الشيخ الطوسي مثلا. ولكن إنصافا كل هذا يعني بيعطي احتمال، بيعطي قوة احتمالية أكبر لا أكثر ولا أقل. أما أنه يجعل مرجح ألغي كلام الشيخ على حساب كلام الشيخ، من غير الواضح، هذا من غير الواضح. واضح إن شاء الله. ولكن مشكلته هذا العلم صح من ناحية التحليل ما بده خبروية، ولكن من ناحية التتبع والدقة، يعني هذا العلم حصول الاشتباهات فيه كبير، خاصة ما كان عندهم محركات بحث وبرامج وما أدري ماذا، كانوا يعتمدوا على الشغل الشخصي والتتبع الفردي والقراءة للكتاب والبحبش بالكتاب بهذه الطريقة. لاحظتوا؟ فمن هنا قد يكون مرجح، إلا أنه إنصافا هذه ما بتصلح. يعني أنا الشيخ الطوسي قد يقال بأنه متخصص، يعني يكفي الشيخ الطوسي أنه يركز مثلا سنتين ثلاثة أربعة على هذا العلم بصير متخصص. لاحظتوا؟ ما بدها المسألة أكثر من هيك. نعم، عبارات الشيخ النجاشي تدل توحي تبين أنه دخيل بهذا الفن أكثر من مثلا الشيخ الطوسي، ولكن هذا من ناحية تقديم عبارة أحدهما على الآخر لا تفيدنا كثيرا. غدا إن شاء الله يا أخوان، هلأ بقي مطلب هذا بتقروا أنتوا، أنه الشيخ النجاشي هناك جماعة ترجمهم ووثقهم في تراجم غيرهم، وهناك جماعة لم يترجمهم إلا أنهم وثقوا. هذه كمان ملفتة للنظر، ما ترجموا أصلا إلا أنهم وثقوا في تراجم غيرهم. غدا إن شاء الله نتعرض لرجال الشيخ، في عنا عدة أبحاث مرتبطة برجال الشيخ، بفهرسة الشيخ لرجال البرقي ولرسالة الزراري أبو غالب الزراري، مشيخة الصدوق ومشيخة الشيخ الطوسي، حتى ننهي كلها بكرة إن شاء الله. هلأ ما نذكر الوجه، ما نذكر الوجه ليش خلى الشيخ سبحانه يتعرض له، حتى إن شاء الله رب العالمين يوم الاثنين منا نتعرض تفصيلا لكتاب الضعاء، كتاب رجال ابن الغضائري. هونيك إن شاء الله في عنا وقفة، يعني بكتاب ابن الغضائري تستحق الوقوف، لأنه إذا تم وجود هذه المشكلة الأساسية، لأنه من هو مصنف هذا الكتاب؟ البيولى الابن ابن الغضائري. المشكلة الثانية بالنسخة، هل هناك دليل على وجود نسخة من الكتاب خاصة أنه اختفت وظهر بعد 500 سنة؟ هونيك إن شاء الله حنتعرض في كلام لسيد السيستاني بالنسبة لكتاب ابن الغضائري، ما هنتعرض له إن شاء الله، يعني قد نطول بكتاب ابن الغضائري. مثل ما شفتوا هذه سرد، أصلا سرد فينا ابن الغضائري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.